السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، لعلي أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم، أجيب عليها كلها طبعا بإذن الله. الأخت مريم بارك الله فيها تسأل، بالأمس تقول بأن هل يجوز يعني أخذ حبوب منع الدورة علشان يعني في رمضان ما تنزل عليها الدورة حتى أنها يعني تكمل الصيام؟ نعم يا أخت الفاضل، أولا بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتناول دواء مباح لرفع الدورة حتى تكمل الصيام، حتى تكمل مناسك الحج، بشرط واحد، وهي أن لا تتضرر، وهي أن لا تتضرر، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا كنت ما تتضررين، ما يترتب عليك مضاعفات، ما تتلخبط عليك الدورة، ما في بأس لو أخذتيها، والأفضل والأكمل أنك تتركين الوضع على حاله. لكن تقولين والله أنا عندي حسب ما ذكرتي مصابة وما تستطيعين القضاء، ما في حرج يا أخت مريم بارك الله فيك. دانا من السعودية تقول، طيب تفضلوا، في مكالمات تنتظر، تفضل يا فاطمة.
مرحبا وسهلا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا وسهلا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين جزاكم الله خير.
تفضل أختي.
السؤال الأول هو فيما يخص هذا عيد المرأة، اللي يقول لك خارج الناس يقول لك اليوم العالمي لعيد المرأة، بعض الناس اللي هذا يرسل لك رسائل يقول لك مبروك من الناس اللي يحتفل به هذا النوم.
طيب.
والسؤال الثاني، خالق دعاء دي ما نقوله، منين يقول لك عم يحفظ منا الحنوش ولا يطرد الحنوش؟
ايش هذا
دعاء يطرد هذه الثعابين؟
الدعاء يطرد الثعابين،
هاي يقول لك نوح، نوح سيدنا نوح يحفظنا من باس الناشي والمطروح.
اعيد الدعاء.
نوح، نوح سيدنا نوح.
أيوة.
يحفظنا من باس الماشي والمطروح.
طيب يا فاطمة،
يقول لك عن يطرد الثعابين، ما أدري إيش هذا صحيح ولا لا.
طيب
مرحبا سهل جزاك.
مرحبا أختي فاطمة، مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أريدك أن تبين خطورة ترك الصلاة جماعة المسجد.
طيب.
السؤال الثاني، أيامها أفضل الوقوف؟ هل على يمين الإمام أو يسار؟ هل يجب يعني يساوي بين الصفوف؟
طيب.
سؤال ثالث، إذا مثلا سهيت جدت في زيادة أسلم؟
إيش أعد الثالث؟
إذا كنت ساهي في زيادة أسلم أسجد سهو بعد السلام.
أيوة.
هل من أنتهي من السجود السهو أسلم أم لا؟
طيب.
السؤال الرابع، الحكمة من شرب الماء وقت دفعة واحدة،
من منع شرب الماء واقفا؟ ها؟ قصدك المنع،
حكم شرب الماء دفعة واحدة.
طيب.
يعني الحكمة من عدم شرب الماء.
طيب طيب.
السؤال الخامس، ما هو الغلو في الدين وما حكمه؟
طيب يا علي
مشكور،
مرحبا. أم حسين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ يعني قبل كم سنة كنت أعمل في شركة لساعات طويلة، فما كنت أصوم.
إيه.
شن علي؟
طيب يا أم حسين.
وسؤال ثاني شيخ خدوان، يعني ابني يشتغل يعني عامل يشتغل بالاسمنت والتراب والطين والرمال، فيأجل الصلوات إلى أن يجي للبيت يلا يصليها كلها، يقول ما أقدر أصلي هناك لازم أجي أغسل وأتنظف يلا، فشان يعني هاي قال فيش لو شان.
طيب أم حسين أبشري.
والسؤال لأخنا الشيخ سدوى بلا زحمة علي.
تفضل.
أني لازم عدة وفاة، فخواتي يقولون لازم حماش ما يشوفش، اتزوج اختي ايش ما يشوفك، يعني لازم اغطي وجهي وايدي حتى من اطلع برا، يعني صحيح هذا الشيء؟
طيب يا ام حسين
جزاك الله الف خير، شكرا.
مرحبا اختي. ام محمد.
الو.
تفضل اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ اني بس يعني مريضه امراض مناعيه مزمنه مناعيه، فالطبيب يعني قال لي لا تصومين رمضان. فالرمضان الفات يعني انا يعني شنو مثلا صمت اصوم يوم وافطر يوم.
اي
فما اعرف يعني انه يعني اعوض الايام اللي فطرتها، هو طبعا يعني من الصوم.
تقدرين تصومين يا اختي
أم
محمد، تقدرين تواصلين الصيام انت؟
نعم.
تشعرين بتعب لما تصومين؟
اي تعب.
طيب يا محمد.
شكرا شيخنا.
تفضل يا ام ندى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال. اول سؤال يا شيخ، امراه سالتني قالت لي انها يا الظهر تصليها اربع ولا تاتي في التشهد الاول، قلت لها غلط ما كذا، قلت يعني قلت لها انها تصلي ركعتين وتجيب التشهد الاول بعدين ركعتين تجيب التشهد كامل، قالت هذا خطا.
هذا الصلاه
مع العلم
يا ام ندى، هذه صلاه الظهر ولا السنه القبليه؟
لا صلاه الظهر.
صلاه الظهر الفريضه؟
لا السنه القبليه.
اي الله يهديكي.
أيوة.
يعني من السنة القبلية الأربع ركعات يعني.
أيوة.
طيب
وبعد صلاة المغرب هي تصلي يعني هي بعد تصلي ثلاث ركعات يعني ركعتين وبعدين بعدين تقول التشهد الأول.
أيوة.
وبعدين تحضر ركعة واحدة وتجيب التشهد كامل.
أيوة. هذه صلاة المغرب.
ايوه.
وانت شلون تصلي المغرب انت يا ام ندى؟
انا كذي اصلي، بس هي تصليهن كلهم مع بعض.
ما تجيب التشهد الاول؟
ما تجيب التشهد الاول.
يمكن اخت الفاضل هذه الوتر بعد العشاء.
لا المغرب.
متاكده منها؟
ايوه متاكده منها.
اي لان بعض الناس يصلي الوتر الله يبارك فيك سرد، يجيب ثلاث ركعات سرد ما يجلس. أيوة. التشهد الاخير. اخاف انت غلطانه ولا سامع خطا؟
لا لا المغرب شفت يعني.
اي
يوم تصلي يعني
وعلمتيها قلتي لها هذا التشهد الاول لازم منه؟
لا ما تسمع، تقول انه غلط، هي نفس يعني الركعات تجيبهم غلط الفريضه.
وهي يعني متعلمه ولا عاميه ولا جاهله ولا؟
متعلمه بس ما اعرف كيف يعني، لو اقولها ما تسمع تقول خطا.
طيب
بعد السنه اللي بعديه تهتم فيها.
طيب هي تتابعني الان، تقدر تشوفني يعني؟
لا انا قلت انه بسجلها وارسلها لحالها.
طيب
يعني
ابشري يا مندى ابشري،
والسنن البعدية تحافظ عليهن، أما طيب. السنن القبلية ما تحافظ أبدا عليهن.
أي أبشري يوم ندى تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. والسؤال الثاني.
ها في سؤال بعد. أيوة.
أيوة. السؤال الثاني يا شيخ، أرسم صور يعني صور طبيعية عادي أرسم فيها أدخل فيها مثلا ملامح شخص إنسان.
طيب.
السؤال اللي بعده.
أيوة.
ما حكم المرأة التي رأت الطهر بس في دم خفيف؟ هي في هذه الحالة تغتسل وتصلي أن يعني تصبر؟
أبشري يا أم ندى.
السؤال الأخير. أريد محاضرة للبنات اللي تخلي صور العرض، بنات ممثلات وطالعات مثلا إيدهم أو يعني شعرهم العياذ بالله،
يعني يحطون صور صور نساء.
أيوة.
وين في حساباتهم؟
الواتساب. أيوة.
في الواتس. طيب.
يتم يعني ينتشر بين النساء الباقيات.
طيب أبشر يا أختي أبشر.
ومحاضرات عن الحب المحرم لأنه منتشر الحين.
أيوة. الله المستعان. والله برنامجنا فتاوى طبعا هي يعني أجوبة، لكن محاضرات عسى الله يسر يا رب. مشكور يا أختي ندى.
يعني يوم السبت عن محاضرات عن الحب الحرام لأنه كثير تو منتشر من
طيب.
البنات وهذه ما يسمعوا.
الله يسر الأمور يا رب، الله يسر الأمور. طيب أرجع إلى الأسئلة. الله يحفظك، شكرا يا أختي من الأدن. دانا بالأمس، دانا تقول بأن والدها توفي والدها وعنده فلوس، تقول ممكن أتصدق منها عليه؟ يا دانا بارك الله فيك، أول رحم الله الوالد وغفر الله له وحسن الله عزاكم عظم الله أجركم وصلى الله عز وجل يجعله في جنات النعيم هو جميع المسلمين. الأمر الثاني بارك الله فيك، أي مال يترك الوالد هذا حق للورثة، ما يجوز للإنسان يتصرف فيه إلا في الحقوق الواجبة، الأمور الواجبة، منها سداد الدين إذا كان على الوالد دين تسددون من التركة. الشيء الثاني الوصية، إيش مثلا كتب الوالد وصية مثلا بالثلث أو أقل من الثلث لازم تنفذونها. الشيء الثالث إذا ما حج تحجون عنا من هذا المال. الرابع طبعا تجهزون عنا تجهيزة من التركة. بقية المال يوزع على الورثة. إذا اجتمعتوا أنتم واتفقتم وقلتم والله نبغى نتصدق عن الوالد، نبني له مسجد، نحفر له بئر، نشتري له مصاحف وقف لله نحطها في المسجد، نسوي له كفالة يتيم مثلا، أهم شيء رضا الجميع، لابد من رضا الجميع. إذا رضي البعض خلاص يخرج من نصيب البعض الذي رضي، والباقي ما عليهم شيء، لأن هذا يعني أصبح المال حق لهم. فيقتل فاضلا ما تتصرفون إلا أن يأذن الورثة. وإذا كان عندكم قصر صغار لازم تحفظون نصيبهم، ما تتصرفون فيه، ما تقول والله نأخذ منهم، لأنه ما هم بالغين ولا هم مكلفين، لابد يستشارون، هم ما زالوا صغار وأنتم أمناء عليهم، تتصرفون بما فيه مصلحة لهم لا بما في مصلحة لكم أو للميت. بارك الله فيك. دانا تقول بأن والدتهم حادة يجوز لها تسير على جيرانها أو جارتها، وكان عندهم بالأمس عشاء، تقول يمكن تروح، اعذريني يا أخ دانا، كان المفترض أني أجاوبك بالأمس على موضوع العشاء لكن قدر الله وقت البرنامج انتهى. أولا يا أختي بارك الله فيك، قولي للوالدة وسلمي عليها وقولي لها ما تطلع، ما يجوز تطلع، لا تسير ولا يجوز تروح عشاء ولا تروح زواج ولا تروح مناسبات ولا تروح تعزي أحد من جماعتهم إذا مات، لازم تجلس في البيت 4 أشهر وعشرة أيام، ما تطلع إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة بالليل والحاجة بالنهار. مثلا المحكمة طلبوها قالوا تعالي عندنا أوراق توقعينها، تروح للمحكمة ما في شيء وترجع. مريضة مثلا أو عندها موعد في المستشفى مثلا وتخاف إذا راح الموعد يمكن يأجلونه بعدين، تروح ما في شيء للمستشفى الحمد لله. عندها ما عندها أحد في البيت، عيالها في المدرسة وتبغى غدا، وتتصل على الدكان أو السوبر ماركت أو المتجر تقول جيب لنا يا العامل الفلاني جيب لنا الشغلة الفلانية، بس ما تطلع من بيتها 4 أشهر و10 أيام حتى يبلغ الكتاب أجله. مسيار ما مسيار لا، الحريم هم يجونها، وإذا كان في عشاء عند جماعتكم ربعكم لا ينسونها، يجيبون لها عشاء يشاركونها ويجون حريم عندها. أما هي تطلع لا، ما يجوز، حرام. المرأة المحادة تجتنب 5 أشياء، أولا الطلوع من البيت ما تطلع مدة 4 أشهر و10 أيام إلا للضرورة والحاجة مثل ما ذكرت قبل شوي. الشيء الثاني ما تلبس الذهب. الشيء الثالث ما تلبس الثياب الجميلة اللي تتزين فيها. الثالث ما تضع العطر والطيب ولا تستعمله. والخامس ما تضع الكحل في العين، ما تضع الكحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذه احفظيها بارك الله فيك وعلم الوالدة. أبو عبد الرحمن بالأمس يقول يعني كنا نصلي العشاء والإمام قرأ في سورة القيامة، فلما ختم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى. يقول بعد الصلاة حصلت جلبة وأنكر عليه بعض الناس، وبعض المصلين قام وأعاد الصلاة. يا أبا عبد الرحمن، أولا لابد أن نعلم قاعدة مهمة، أن الكلام في الصلاة في أول الإسلام كان مباح، كان الرجل إذا دخل والناس يصلون يسلم عليهم ويردون عليه، كان الرجل إذا دخل في الصلاة في أول الإسلام والناس قايم الصلاة يسألهم يقول أي ركعة، يقولوا له هذه الركعة الفلانية، كان الرجل إذا عطس قال حمد الله قالوا له يرحمك الله، حتى أنزل الله عز وجل قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة، حرم الكلام في الصلاة. الأمر الثاني هناك كلام في الصلاة مشروع، منها ما هو من أركان وواجبات وسنن الصلاة، عندك قراءة الفاتحة وعندك التسبيحات الركوع وتسبيحات السجود، وعندك أيضا التحيات الأولى والتحيات الثانية، وعندك قراءة ما زاد عن الفاتحة، هذه ما بين أركان وواجبات وسنن، أركان وواجبات وسنن. المسألة الثالثة وهي اللي تخص موضوعك بارك الله فيك، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه بعدما انتهى من قراءة سورة القيامة قال أليس، قال الله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم فبلى، سبحانك اللهم فبلى. قال العلماء لو قال فبلى جاز، ولو قال سبحانك اللهم بلى جاز، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. وهذا قد صح في الحديث الوارد في السنن بالنسبة أليس الله بأحكم الحاكمين، وجاء في رواية ضعيفة فبلى، هذه رواية ضعيفة بارك الله فيك، ولذلك هذه أصح الروايات. النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم التحقيق يرون العمل بمثل هذا، كل آية تختم بأليس قالوا يقول سبحانك اللهم فبلى لأن لها أصل، لكن الوقوف على مثل هذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه هو الأصل، هو الأصل. لماذا؟ أن لا يعد إلى غيره ما دام أن النص لم يصح فيه. ولذلك أخي الفاضل ما فعله الإمام صحيح لأنه مستند على حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعله الذي أعاد الصلاة فقد أخطأ، فقد أخطأ، ما كان ينبغي له أن يعيد الصلاة، بل الواجب عليه أن يستفسر من أهل العلم ويقول يا جماعة الخير هل هذا الكلام اللي قاله الإمام صحيح أم لا، وأقل شيء أخي يسأل الإمام. في الغالب أن الإمام الذي يقول هذا الكلام لديه علم، يعني ما قال هذا إلا بدليل، إذا قال والله أنا ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يلجأ إلى العلماء اللي عندهم علم، لأن بعض الأئمة قد يعني مثل المساجد عنده قراءة وعنده ترتيل لكن ما عنده فقه، فيسأل أهل العلم. أما يجي واحد يعيد الصلاة ويعتقد بطلانه هذا أخطأ خطأ كبيرا، خاصة وأن اللفظ من جنس الأذكار، سبحانك اللهم فبلى من جنس الأذكار التي لا تبطل بسببها الصلاة. الإمام أحسن واللي عاد الصلاة أخطأ، وينبهون، وإذا حصل شيء يلجؤون للعلماء، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبو عبد الرحمن يقول أنا إذا جيت المسجد والإمام راكع وفاتتني الفاتحة أدركت الإمام في الركوع هل تحسب لي ركعة أم لا؟ نعم يا أخي الفاضل، من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وذلك لأن صاحب الشرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، عفوا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. روي هذا من أكثر من وجه، وجوه صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يدرك الإمام راكعا بقدر تسبيحة فقد سقطت عنه الفاتحة ولله الحمد والمنة، وهذا من تيسير الله جل وعلا. لكن من أدرك الإمام رافعا من الركوع فاتته الركعة فيصلي معه وتحسب له سنة، تحسب له سنة. فأي واحد أدرك الإمام راكعا وركع معه حسبت له ركعة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. أبو عبد الرحمن يقول فيه طالب كان عليه اختبارات في رمضان وأفطر أيام قليلة، ما الذي عليه؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ليس من الأمور التي يرخص فيها للصائم أن يفطر في رمضان الاختبارات أو الشغل أو العمل أو الوظيفة، ما عندنا شيء من هذا بارك الله فيك. يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالله جل وعلا بين لنا الأجناس أو الأشخاص الذين يرخص لهم بالفطر ثم يقضون بعد ذلك. أولا المريض، ثانيا المسافر، طبعا هناك حالات يجب فيها الفطر مثل الحائض والنفس يجب عليهم الفطر، وهناك مفطرات للصائم. فما عندنا في الشرع لا في القرآن ولا في السنة أن اللي عنده امتحانات يفطر أو اللي والله عنده وظيفة يفطر، ما عندنا شيء من هذا. لكن إذا كان والله الرجل الآن الذي على امتحانات بلغ منه الجهد، يعني بلغ الصيام منه الجهد ووصل إلى حالة يخشى على نفسه الإغماء يفطر بعد ذلك ما عليه شيء. الموظف الذي يعمل تحت الشمس يصوم، لكن إن بلغ يعني به الصوم مبلغا لدرجة أنه يخشى على نفسه من الإغماء فإنه يفطر لهذه الحالة، لأنه يخرج على أنه مريض، يخرج على أنه مريض. أما والله الآن نحن من عرفنا الصيام ولله الحمد، نحن نختبر وأيام الصيام ونحن أطفال، والناس كلها هذه يا أبو عبد الرحمن كلها، حتى يمكن أنت من الناس اللي كنت تختبر وأنت صائم، ليش الآن ندلع الأولاد وليش الآن يعني نضفي عليهم شيء من الترف والتسهيل؟ لا يا أخي الفاضل بالعكس، بل الصوم سبب من أسباب صفاء الذهن، الصوم سبب من أسباب نقاء النفس، الصوم سبب من أسباب النجاح بإذن الله، لأن الطالب متلبس بعبادة وبطاعة، ولما يقدم على الامتحان تجده يعني بإذن الله قريب إلى الله عز وجل ويتوسل إليه ويكتب له النجاح بإذن الله. أما قضية والله أن الصام أفطر أكثر من يوم فلا شك بأنه هذا يحتاج إلى توبة وإنابة واستغفار وندم على ما يعني أقدم عليه. يجب عليه أن يقضي هذه الأيام. بعض العلماء يقول يصوم شهرين متتابعين لكل يوم، وبعض العلماء يعني يقول لا يقضيه صيام الدهر كله وإن صامه، ويرون في هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن إسناده محل كلام عند أهل العلم. اللي عليه الآن يا أخي الفاضل التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى مثل هذا الأمر وقضاء هذه الأيام وكثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، وإن كان عنده شيء من الصدقات وكذا يتصدق لأن هذه تذهب يعني أثر هذا الذنب. أبو عبد الله من السعودية يقول عنده عاملة منزلية عقدها 1500، يقول اتفقت أنا وإياها تشتغل ب1100، يقول أنا محسن إليها والوالدة محسنة إليها وكذا، هل يجوز مثل هذا الأمر؟ أولا يا أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا عن المؤمنين وأمر الله المؤمن قال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذلك من صفات المسلم الالتزام في العقد. أنت يا أخي الفاضل إذا جبتها من بلاده واتفقت أنت وياها على 1500 لا يجوز لك بحال ويحرم عليك أن تنزلها إلى 1200 تحت أي ظرف من الظروف، هذا عقد. تقول لا والله أنا عندي العمل، هي الخادم رأة العمل قليل وما عندنا يعني تلك الأعمال الشاقة، وإني أنا وإياها في حوار ودي وقلت لها يعني شفت الشغل اللي عندنا يعني 1500 كثير، أنت مثل باقي العاملات ممكن ننزل إلى 1100، فقالت برضا نفس أو هي التي بادرت، وما أعتقد هذا صعب عند العاملات في تقديري، وهي اللي بادرت وقالت لك أنا ما عندي مشكلة ما في بأس. ليش أقول أخوي أبو عبد الله؟ لأن بعض العاملات لما يأتون من البلاد وتسمع يعني المعزب يقول والله أنا بننزل لك تخاف أن يسفرها، فهي تحت هذا الضغط إما حياء بس أخذتها بسيف الحياء، إما تحت إكراه معين، يعني ليس الإكراه والله أني أهددها تهديد، أحيانا بعض الإشارات بعض الأمور قد تفهمها. ولذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تبقى على العقد وتفي بهذا العهد، وإن شاء الله يبارك لك بهذه الخادمة، لأن كثير من الناس الآن يعاني مشاكل في الخدم من الهروب ومن الإفساد وغير ذلك، فالله يبارك لك إن شاء الله. ولما تشوفك أنت والله أنت رجالا وفيت عند كلامك، ما دام اتفقت أنت يا في أم 1500 أنت عند كلمتك لا تغيرها، خلك على مبدأك وخلك على اتفاقك وخلك على عهدك وأوفي بهذا العقد، بهذا يحصل لك البركة فيك والعيالك والوالدة والبيت وفي الخادمة، لأن أحيانا الخادمة ما تكون مباركة. الآن بعض الناس عندهم خدم والله يصرفون عليهم آلاف ما حصلوا منهم بركة، منزوعي البركة والعياذ بالله، ما فيها بركة الخادمة ما فيها خير. وبعض الناس لا بسبب إيمانه وصلاحه وتقواه وصدقه معها الله يبارك فيها. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل لا تغير العهد ولا العقد. طيب إحنا ما جينا على أسئلة اليوم ونصف البرنامج يعني وقفنا عنده، طيب عندي فاصل قصير إن شاء الله نكمل الإجابة على الأسئلة بعده. حياكم الله من جديد. الأخت فاطمة من المغرب بارك الله فيها سألت سؤالين في سؤالها، وتقول تأتينا رسائل تبارك لنا بعيد المرأة، تقول هل هذا يعني يجوز في الإسلام؟ أولا يا أخت الفاضلة بالنسبة للأعياد في الإسلام ثلاثة، عندنا ثلاث أعياد، عيدان لهما مظاهر وعيد واحد ليس فيه مظاهر. أما العيد الأول فهو عيد الفطر وهو الذي يأتي بعد رمضان وهذا له مظاهر من الفرح وغير ذلك. الثاني عيد الأضحى وهو الذي يأتي بعد الحج وهذا أيضا له مظاهر وذبح الأضاحي. أما الثالث فيوم الجمعة فهو عيد المسلمين الأسبوعي لكن ليس له فيه هذا المظاهر ولا يبارك فيه بخلاف العيدين السابقين. أمر الثاني لا بد أن نعلم بأن كل عيد حاشى هذه الثلاثة أو غير هذه الثلاثة فهو من البدع إذا ربط بالإسلام. المسألة الأخرى هذه من الأمور التي يعني جاءتنا من الآخرين، بمعنى أننا ولله الحمد والمنة لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. غيرنا لديه مشاكل، غيرنا لديه أزمات، غيرنا لديه قلاقل، غيرنا لديه يعني خواء روحي، لديهم جفاف مشاعري، وهذا الواقع. ولذلك يبتدعون مثل هذه الأشياء، عيد الحب وعيد الأم وعيد الأب وعيد الطفل وعيد مدري كيف وعيد الجار وعيد ما أدري من بعد. ولذلك أخت الفاضل نحن في ديننا ولله الحمد والمنة لدينا من التعاليم الربانية والتعاليم النبوية ما هو كفيل ولله الحمد أن نجعل من كل يوم من أيامنا عيد بفضل الله عز وجل. ولذلك المرأة في واقع الأمر في الإسلام تعيش حياة عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. المسلم في كل لحظة من لحظات حياته في واقع الأمر يمثل موسم من مواسم الخير، والله إنه ليستنشق روائح الجنة وهو يتعبد الله جل وعلا ويقف على قنطرة العبودية لله سبحانه وتعالى. نحن الآن قضية والله قضايا الحب، لأن مشكلة الآخرين عندهم مشاكل، فلماذا نحن يعني نستورد هذه الأشياء ونحن لسنا بحاجة إليها؟ الآن المسلم إذا أقام الحقوق، المسلمة إذا أقامت الحقوق، والله إنهم الذي سعادة لا منتهى لها أبدا. كذلك ما يتعلق بالأسرة، كذلك ما يتعلق بقضايا كثيرة، نحن لا نقف عند هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك لنا شيء إلا وأوضحه لنا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام. والمسلم يعيش سعادة حقيقة عجيبة. لماذا؟ لأنه عرف الله وعرف دوره في مسرح الحياة وعرف النهاية والبداية وعرف بأن هناك حياة أبدية سرمدية. ما يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا، وإنما يقف على العبودية، على طريق العبودية لله، ويعلم بأن هذه الدنيا إنما هي مزرعة للآخر. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فيقول الفاضلة يعني حاولي قدر مستطاع أن تنصحي وأن تبيني بأن هذا ليس لنا وليس من ديننا وليس حتى من عاداتنا وتقاليدنا. يعني نحن الآن جميع الآباء والأجداد ما عندهم شيء من هذا القبل، هذه جاءتنا من أمم ومن أقوام يعانون مشاكل، فلماذا نحن نجعلها في واقع الأمر يعني شيء من المسلمات؟ نحن كل يوم عندنا في يعني كل لحظة تمر على المؤمن سعادة. لماذا؟ المطيع لله، مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، مقيم الحقوق والواجب. أما والله يوم واحد ثم بعد بقية الأيام ننسى الحب وننسى البر وننسى الصلة وننسى الاحترام وننسى التقدير، هذا غير صحيح. فاطمة تسأل عن دعاء، يقول دعاء لطرد الثعابين عندهم، تقول نوح نوح سيدنا نوح وما أدري كيف والمطروح. أخت الفاضلة هذا الدعاء باطل غير صحيح، واضح فيه يعني الشعوذة، واضح فيه الشعوذة. فنبهي قومك وأهلك وجماعتك بأن هذا لا يجوز وحرام، واضح أنه يعني من جنس غمغمات وهمهمات وترهات السحرة والمشعوذين، فابتعدوا عن هذا بارك الله فيك. علي من عمان يقول ما هي خطورة ترك صلاة الجماعة في المسجد؟ بالنسبة لصلاة الجماعة على الذكور البالغين واجبة في أصح أقوال أهل العلم، يجب على الذكر البالغ، يجب على الذكر البالغ العاقل أن يشهد الجماعة في المسجد، لأن الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع الندى يعني بالصلاة فلم يجب فلا صلاة له، جاء في لفظ إلا من عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، وفي لفظنا الجمعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالمساجد ما بنيت إلا لأن تعمر بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والذكر، هذا المقصد من بناء المساجد. ولذلك يجب على الرجال أن يشهدوا الصلاة في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول أيهما أفضل، الوقوف عن يمين الإمام أم عن يسار الإمام؟ أخي الفاضل هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، مسألة خلافية بين الفقهاء. المتفق عليه أن الأفضل القرب من الإمام، أن يكون خلف الإمام. فإذا كان والله القرب إلى جهة اليسار يعني جهة اليمين أطول فيها ناس أكثر وجهة اليسار فيها اثنين مثلا، وجودك في الطرف اليساري من الصف، طرف اليسار من الصف أفضل القرب من الإمام، لأنه ما ثبت عندنا حديث صحيح على أن ميمن الصف أفضل من أيسره، ميامن الصف أفضل من اليسار، يسار الصف ما ثبت عندنا، وجاءت بعض الآثار التي هي منتقدة عند أهل العلم، لكن الصف الأول هو أفضل الصفوف. القرب من الإمام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، كلما كنت خلف الإمام في الروضة التي خلف الإمام فهو أفضل حتى لو كنت إلى جهة اليسار. علي يقول إذا سجدت للسهو زيادة بعد السلام وجبت سجدتين، آتي بالتحيات ولا مجرد السلام؟ لا أخي الفاضل، تسلم مباشرة. إذا كان عندك زيادة وسجدت بعد السلام للسهو، فبمجرد أن ترفع من السجدة الثانية تسلم عن اليمين وعن اليسار ولا تأتي بالتشهد، بارك الله فيك. علي يقول ما هي الحكمة من عدم شرب الماء دفعة واحدة؟ أخي الفاضل، من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه أنه كان إذا شرب الماء شربه جالسا إلا للحاجة، كما حصل له في منى في الحج. وأما شرب الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يتنفس في الإناء، يعني يكرع في الإناء ويمصه مرة واحدة، فإن هذا فيه تشبه بالبهائم، وأيضا فيه إجهاد وإرهاق للنفس. وأحيانا بعض العلماء لا يذكر في هذا حكمة، لكن هي الحكمة ظاهرة، يقول الأمر تعبدي، وطبيا ثبت هذا على أن شرب الماء على دفعات يكون سائغا مريئا أفضل من كونه يشربه دفعة واحدة. وذكروا أيضا، قرأت أنا في بحث طبي، على أن شرب الماء خاصة للشخص الذي يأتي مجهد ومرهق فيشربه دفعة واحدة وواقف، أن هذا ربما يسبب له يعني سكتة قلبية، وذكروا شيء من هذا، تحرك العصب وشيء من هذا القبيل. المقصود يا أخي الفاضل، هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام أنك تشرب الماء بهدوء، تشربه على دفعات، وأفضل شيء ثلاث دفعات، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتنفس في الإناء يعني يكرع فيه مرة واحدة، وإنما كان يشرب ثم يزيح الإناء ويشرب مرة ثانية وثالثة. علي يسأل يقول ما هو الغلو في الدين؟ أخي الفاضل، الغلو في الدين محرم ولا يجوز، والله جل وعلا يقول يا بني إسرائيل، يقول جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في الدين، سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق والسلوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو في الدين عموما. والغلو هو تجاوز الحد، أن يتجاوز الإنسان الحد. ولذلك من مظاهر الغلو مثلا رفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز أن نغلو في شخص النبي عليه الصلاة والسلام حتى نوصله المنزلة التي ما أنزله الله عز وجل إياه، مع أنه سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، أشرف الخلق وأعظم الخلق، لكن كان عليه الصلاة والسلام يقول أنزلوني المنزل التي أنزلني الله جل وعلا. من الغلو في الدين والعياذ بالله تكفير المسلمين، تكفير المسلمين وإطلاق لفظة الكفر على المؤمنين وعلى المسلمين بغير علم ولا برهان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، لأن التكفير يترتب عليه قتل. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يصدر التكفير، أن يبالغ في هذه القضية ويقول فلان كافر وفلان كافر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والتكفير هذا من المصائب التي الآن طمت وعمت في بلاد المسلمين، نعوذ بالله من ذلك، حتى أنه تجرأ عليها أناس لا يمتلكون أبسط درجات العلم فبدأوا يكفرون. هذا من الأمور الخطيرة. ولذلك حتى هذه المسائل ليست لعامة الناس ولا لأفراد الناس، هذه للقضاة، هذه للقاضي، هو الذي يتولى قضية هذا كافر ولا لماذا. لأن كل من صدر منه ما يوجب الكفر قد لا يكفر بفعل أو بقول، لأن إما أن يكون جاهلا، إما أن يكون مكرها، إما أن يكون متأولا، هذه يسمونها الموانع. ولذلك هذه من القضايا والمصائب التي غلا فيها كثير من الناس. قضايا مثل الغلو في العبادات، هذه البدع وهذه المخالفات التي تحصل عند كثير من المسلمين، هذا من الغلو. الغلو في الأخلاق والسلوك، المبالغة فيها، مثلا الغيرة، الغيرة محمودة، لكن حينما يغلو الإنسان فيها يتجاوز الحد حتى تصبح شك والعياذ بالله. الكرم شيء محبب، لكن لما يغلو الإنسان فيه ويزيد يصبح تبذير، فهي قضية اعتدال بارك الله فيك. هذا بإجمال يا أخ علي بارك الله فيك. أم حسين تقول كانت تعمل في شركة، تقول ما كنت أصوم بسبب يعني الجهد الذي حصل، ما العمل الآن؟ يا أم حسين بارك الله فيك، مثل ما ذكرت قبل شوي للأخ أبو عبد الرحمن اللي قال عندهم ولد في الامتحانات أفطر، ما عندنا شيء أخت الفاضلة بأن والله من 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 أسباب الفطر قضية العمل. فأنت الآن عليك أن تستغفر الله وتتوبين إلى الله عز وجل وترجعين تقضين هذه الأيام. الإنسان يجب عليه أن يصوم إذا كان موظفا، إذا وصل والله هو اعتقد بغلب على ظنه لأن والله الآن سيغمى عليه يجهد لأن العمل شاق أو تحت الشمس. ممكن الآن أغلب الناس يعني اللي يعرف أنا في منطقتنا هذه مكيفات في السيارات، مكيفات في المكاتب، مكيفات في البيوت، يعني المسألة الحمد لله وسائل نقل مريحة. فالمقصود يا أخت الفاضل أنت الآن تستغفرين الله وتندمين على ما سلف وكان وتقضين هذه الأيام التي عليك. أم حسين تقول أيضا بأن ابنها يشتغل في الإسمنت والطين والرمل، وتقول الآن ما يصلي، يعني رجع البيت يصلي الصلوات إذا رجع البيت. هذا يا أخت الفاضلة أيضا خطأ. أخبري ابنك بأنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وليس من شروط صحة الصلاة أن الإنسان يزيل الرمل عن ثيابه ولا الإسمنت ولا الطين. يجوز له أن يصلي بالإسمنت، يصلي بالطين، يصلي بالرمل، يصلي بالصبغ على ثيابه، يجوز. يا جماعة الخير بعض الناس للأسف الشديد الآن أنا رأيت أناس يقول لك يأخر الصلاة إلى الليل، يجمع الظهر والعصر والمغرب ليش؟ قال والله أنا عرقان. من قالك أن المصلي هو عرقان ما يصلي؟ إذا استطعت تغتسل الحمد لله، ما استطعت يا أخي صلي على الحالة اللي أنت عليه، توضأ وصلي وعرك عليك، توضأ وصلي والإسمنت عليك، توضأ وصلي والصبغ على ثيابك والرمل والطين. إلا النجاسة، إذا كان نجاسة على البدن أو على الثوب ما يصلي فيها الإنسان، لازم يزيلها. أما قضية والله أنا والله الآن قاعد في الشغل وثيابي موسخة بالطين ولا بالرمل ويترك الوقت حتى يخرج، لا هذا محرم ولا يجوز. نبهي على هذا بارك الله فيك. يصلي أقل شيء لوحده، ما يروح المسجد مثلا ما دام يقول والله ما أقدر أغير وعملي شاق. يصلي، والصلاة ما تكلف خمس دقائق، خمس دقائق ما تكلف الإنسان إذا قرأ الفاتحة وصورة قصيرة، يصلي في حدود خمس دقائق ولله الحمد والمنة. طيب الوقت يدركنا والمخرج يقول ما بقي شيء، لكن عموما أم حسين أيضا تقول هي الآن لازم العدة، قالوا لها بأنك ما تشوفين حماكي ولا زوج أختك، هل هذا يجوز؟ هل هذا عفوا يعني من... نعم يا أخت الفاضل، أولا بالنسبة للمرأة المحادة مثل ما ذكرت أنا قبل قليل تجتنب خمسة أشياء، ومن ضمنها أن ما تظهر من بيتها، ما تخرج من بيتها، ولا ترى الرجال الأجانب. زوج أختك هذا أجنبي، وأيضا حماكي أجنبي، أجنبي بالمعنى الشرعي في أبواب النكاح، مش أجنبي يعني يفهمون بعض الناس خطأ، لا في باب النكاح، يعني هذا الآن زوج أخو زوجك يجوز يتزوجك بعد ما تخرجي من العدة، وزوج أختك لا قدر الله لو توفيت أختك ولا طلقت يجوز يتزوجك إذا يعني إذا خرجت من العدة، فهم أجانب في باب النكاح، في هذا الباب بارك الله فيك. ولذلك أصلا من الأصل سواء أنت محادة أو غير محادة ما تكشفين عليهم، هذول أجانب عنك كيف في الحداد، فلذلك ما تكشفين إلا على أرحامك، إلا على أرحامك، ابنك وأخوك وابن أخوك وابن أختك وابن أخو مثلا عمك وخالك، هذا هم اللي تكشفين عليهم بارك الله فيك. أم محمد من العراق تقول عندها أمراض مناعية، تقول ومنعها الطبيب من الصيام، تقول العام صمت يوم وأفطرت يوم، ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أم محمد الله يرضى عليك وأسأل الله عز وجل يرفع عنك البلاء ويرفع عنك المرض ويكتب لك الأجر يا رب. إذا قال الطبيب أكثر من طبيب، طبيبين مسلمين عدلين، قالوا يا أم محمد لا تصومين خطر الصيام عليك، التزمي قول الطبيب ما دامهم عدول مسلمين أمنا يعرفون معنى الصيام عندنا، يعرفون هم يصومون مسلمين ويعرف مشقة الصيام وقالوا لك لا تصومين، عندنا التحاليل التقارير الأشعة كلها تقول خطر عليك، استجيبي لهم وانتقلي إلى الإطعام، وإذا أطعمت كأنك صمت ولله الحمد والمنة. قالوا لك صومي بعض وأفطري عن بعض ما في شيء، إذا صمتي ويوم مثلا احتجت تتناول أدوية أو شعرت بمشقة وأفطرتي اقضي الأيام هذه، إذا كان تستطيعين القضاء اقضي هذه الأيام وما عليك شيء. قالوا لك مثلا ممكن تصومين بالقدر اللي تستطيعين صومي، واللي تفطرينه إذا قدرت تقضينه اقضي، ما قدرت أطعمي بارك الله فيك. أم ندى من عمان تقول بأن يعني ذكرت امرأة تقول بأن صلاة سنة الظهر قبل الظهر أربعة تصليها سرد، تقول أنا أنكرت عليها من دون تشهد. أخت الفاضلة، أولا طبعا إذا قلنا الصلوات الخمس عندنا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة فيها تشهدان ما عدا الفجر فيها تشهد واحد، عندنا التشهد الأول تشهد الثاني، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ما يحتاج مطوع ولا مفتي ولا عالم ولا شيخ، كل أحد يعرفه، العام الجاهل يعرف بأن صلاة الظهر فيها تشهدان الأول والثاني. أنت ظاهر مثل ما قلت لك يعني هي السنة القبلية السنة الراتبة، فما دام أنها سردتها في قول لبعض العلماء يجوز سردها بتشهد واحد، زين يوم ندى يجوز أن تسردها بتشهد واحد جائز الحمد لله، لكن الأفضل أن تصليها ركعتين ركعتين. الآن عندنا مشكلة ثانية في صلاة المغرب، أنا والله أخشى يا أخت الفاضل أنك أخطأتي على المرأة، أنا أخاف المرأة تقول الوتر وما زلت مصر على هذه، وأنا أدعوك يعني أنت سألتي الآن أدعوك ترجعين مرة ثانية وتشوفينه وتسألينه، تقول والله مصر على أن صلاة المغرب ما في إلا تشهد واحد، هذه صلاتها باطلة، صلاتها باطلة مردودة عليها، وقد وهي آثمة بهذا العناد، آثمة بهذا العناد. إذا أنت علمتيها برفق وبلين ووجهتيها وقلتي لها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذا وكذا، وقالت أبدا هذه صلاتي ولا أعترف فيكم ولا أسمع لكم، هذه على خطر، هذا دينها على خطر، يجب أنها تتق الله وتخاف الله. إذا قالت لا والله تصلي المغرب ثلاث ركعات وفي تشهد أول وثاني أنت أخطيتي، لا 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 أنت لازم تتوبين إلى الله، لأنك الآن كأنك تبليتي على المرأة، فارجعي لها يا أخت الفاضلة شوفي صلاتها، راقبيها اليوم المغرب شوفيها شوفي صلاتها، إذا والله تصلي المغرب ثلاث ركعات هذه على خطر، يجب أن تخاف الله وتتق الله. كيف تصلي ثلاث ركعات من دون تشهد؟ تغير هيئة الصلاة اللي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا، هذا صلاة النبي، كان يتشهد بعد ركعتين التشهد الأول ثم يقوم يأتي بالثالثة ويأتي بالتشهد الأخير مرة يا بس على السريع دقيقة على السريع. أم ندى والله المخرج يقول خلاص انتهى الوقت. أم ندى بالنسبة للصور يا أخت الفاضلة اللي فيها ملامح وليس فيها وضوح ما فيها شيء، بالنسبة للنساء اللي يظهرن أيديهن وصورن في الواتس آب وعليها الحنة، هؤلاء مرتكبات لمنكر عظيم ولأمر خطير، يجب أن يتوبن إلى الله عز وجل من هذا، ولابد أن تعلم بأنها ستموت في يوم الأيام وتبقى صورتها تفتن الناس. أنت طلبك بالنسبة للمحاضرات أبشر بخير إن شاء الله بإذن الله ستكون محل اهتمام. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته في حلقة تعليمية أرجو الله أن تكون نافعة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.